الحمد لله، أحمده سبحانه مألوه كل آله ومحبوب كل عابد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود الموصوف بالجلال والكمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن موضوع هذه المحاضرة كيف يحبنا الله. إننا لا نتحدث عن الحب الطبيعي الذي يكون للأم والأب والولد، ولا نتحدث عن الحب النفسي الذي يكون للأصدقاء والأصحاب والملائمين، ولا نتحدث عن الحب الشهواني سواء ما تعلق منه بشهوة الرياسة أو البطن أو غيره من حب الشهوات، وإنما حديثنا اليوم كيف يحبنا الله، ذاك الحب التعبدي الذي أساسه الحب في الله تبارك وتعالى. حب الله تبارك وتعالى استولى على قلوب العارفين، فأصبحوا لا ينامون وقليلا من الليل ما يهجعون. حب الله تبارك وتعالى استولى على قلوب العابدين، فأضمأوا نهارهم لله تبارك وتعالى وصاموا لله رب العالمين. الحب التعبدي أنواع كثيرة، أساسها الحب في الله تبارك وتعالى، أساسه الحب الذي يكون حب الله تعالى وحب في الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب كتابه ودينه وأوليائه في الله ولله. ولكننا سنقصر الحديث ونقتصر في حديثنا عن الحب عن حب الله تبارك وتعالى. هل سألنا أنفسنا كيف يحبنا الله عز وجل؟ والله لو عرفنا الله بجلاله وجماله وكماله لما تعلقت القلوب بصورة، ولما تعلقت القلوب بشهوة، ولما تعلقت القلوب بشيء غير فاطر السماوات والأرض. كيف يحبنا الله عز وجل؟ أي عبد الله، ليس المهم أن نحب نحن الله تعالى، فإن هذا أمر فطري لا يستطيع التخلص منه حتى الكافر والمشرك، ولكن المقصود كيف يحبنا الله. الله جل وعلا أخبر أن الكفار والمشركين يحبون الله تبارك وتعالى ليس حبا نفسيا ولا طبعيا ولا شهوانيا ولا حبا تعبديا شركيا، وإنما أخبر أن المراد حب خاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء أناس من المشركين أحبوا الله رب العالمين، لكن حبهم لم تكن خالصا لله عز وجل، لم يكن هذا الحب خالصا لله تبارك وتعالى فلم ينفعهم. وأما المؤمنون فقال الله عن حبهم له: والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن ليس هذا هو الشأن، أن يحب المؤمن ربه، فهذا كما ذكرت أمر واجب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا هو المطلوب أي عبد الله، أن يحبك الله تبارك وتعالى وليس أن تحب الله. فأنت مؤمن مسلم ترى آثار نعمة الله عليك وعظيم قدر الله جل وعلا فيك وعظيم تقديره سبحانه، ولكن لنبحث عن الأسباب التي توجب وتوصل إلى أن نكون من الذين يستحقون حب الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا في ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهي التي كان يبحث عنها الصحابة الأجلاء والعلماء النبلاء والعباد الفقهاء، كيف يحبهم الله تبارك وتعالى. إن أعظم الأسباب التي سأسردها أعظمها ومن دونها لا يمكن ما بعدها توحيد الله جل في علاه. فلا يمكن لعبد أن ينال محبة الله وهو على الشرك مقيم، أو على الكفر معتقد، أو على النفاق مطوي. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والشاهد في آية المائدة قوله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا لها من منقبة عظيمة، والله لا يحب كل كفار أثيم. لذلك لا يمكن لمن يقيم على الشرك يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، وإذا به يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يتوكل على غير الله، لا يمكن والله أن ينال محبة الله، لأن الله يقول: والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا في سورة الروم: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. والسبب الثاني من الأسباب الموصلة إلى محبة الله تبارك وتعالى بعد التوحيد الاتباع، أي عباد الله. الاتباع والتوحيد والاتباع ليستا كلمتان تقالان، وإنما المراد تحقيق التوحيد، والمراد تحقيق الاتباع. وتحقيق التوحيد يكون بالخضوع والخضوع لله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، وبالرضا والتسليم والانقياد في أمره وقدره وتقديره جل في علاه. أما تحقيق الاتباع فإنما يكون بأن ينقاد المسلم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما زيادة ولا نقصان. ولهذا يقول العلماء إن آية آل عمران هي آية الابتلاء، هي آية المحنة، هي آية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله لو لم يكن في الاتباع إلا هذه الثمرة العظيمة لكان حريا بالعاقل أن يحرص على الاتباع. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن هنا ندرك أن أهل الأهواء والبدع لا يمكن لهم أن ينالوا محبة الله، لأن محبة الله لا يمكن نيلها إلا بالاتباع لسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. تريد أن تكون محبوبا عند الله، يحبك الله، فاتبع رسول الله، فاتبع خاتم الأنبياء في كل صغيرة وكبيرة، وسل كيف كان يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يقوم، كيف كان يقعد، كيف كان يلبس، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من الأسباب الموصلة إلى محبة الله تبارك وتعالى أداء الفرائض يا عباد الله. أولا بأول، من غير تسويف ولا تأويل، وإنما يؤديها الإنسان بقوة، ويؤديها الإنسان بوقتها على مراد الله ورسوله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلن يستطيع أحد أن يتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله إلا فيما فرضه الله تبارك وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وهذا يؤدينا إلى أن من أسباب نيل محبة الله الحرص على النوافل. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصوم، نوافل الذكر، نوافل العبادة، نوافل الصلاة، نوافل الصدقات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. هذه آثار المحبة في الدنيا قبل الآخرة. تريد أن تعرف أن الله يحبك أو لا؟ فانظر إلى عينك. إذا كلا ولم يرد النظر إلى المحرمات فتيقن أن الله يحبك. وإذا كان عينك أذنك لا تريد سماع ما حرم الله فتيقن أن الله يحبك. وإذا كان لسانك يكل ويلجم من قول الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان فتيقن أن الله يحبك، لأن هذا الحديث جعل هذه علامات محبة الله عز وجل للعبد. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، إن السبب الخامس من الأسباب الموصلة إلى طاعة الله عز وجل التي بها ننال المحبة الإحسان، وهو أن تحسن فتراقب الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة، تراقب الله جل وعلا في لحظك، في نظرك، تراقب الله جل وعلا في سمعك، في قولك، تراقب الله تبارك وتعالى فيما تذر وفيما تفعل، في جمعتك، في خلوتك، في نفسك، في شهوتك. فأنت حينئذ قد أتيت أعظم أبواب الأسباب المؤدية إلى محبة الله لك. يقول الله جل وعلا في آيات كثيرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا في آل عمران: الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، جماع هذا الأمر والله يحب المحسنين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ولهذا من كان أمام الناس صورة، وإذا اختلى على صورة، من كان في جمعته على شكل وفي خلوته على شكل، فلأن له أن ينال محبة الله تبارك وتعالى. أي عبد الله، إذا خلوت بنفسك في ريبة فقل لها: يا نفس لم تخلو، إنما الله يراقبك، إنما الله جل وعلا ينظر إليك، فكن محسنا واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السبب السادس يا عباد الله: التوسط في الأمور والعدل فيها، والبعد عن العدوان والظلم. التوسط والعدل والبعد عن العدوان والظلم، والله من أعظم الأسباب التي بها ينال العبد محبة الله تعالى. يقول الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب الظالمين. وقال جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا كان الإنسان معتديا على الناس بأخذ حقوقهم، ثم ظالما بمنع الناس حقوقهم، فإذا كان الإنسان معتديا في قوله وظالما فيما إذا قال للناس، إذا كان الإنسان معتديا في فعله وظالما فيمنع حق الناس في فعله، فأنى له أن ينال مرتبة محبة الله تبارك وتعالى. والله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا كان التعدي في السؤال، التعدي في سؤال الله سبب في أن الله لا يحب العبد، فكيف إذا تعدى الإنسان على المسلم، فكيف إذا تعدى الإنسان في عرض مسلم، ثم يأتيه الشيطان ويسول له وتسول له نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه وقرينه أن هذا من باب كيت وكيت، فيؤول في ويستطين في عرض المسلم أن له أن ينال محبة الله تعالى. يقول جل وعلا في سورة آل عمران: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وتأملوا بما ختم الآية: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وقال جل وعلا في المائدة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فإذا كنت مقسطا ولم تكن قاسطا فتيقن أن الله جل جلاله وعظم سلطانه يحبك يا عبد الله يا أمة الله، فكن عادلا، فكن مقسطا في كل ما تدع وفي كل ما تذر، فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله يحب المقسطين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن التوسط والعدل ترك الإسراف، فالإسراف ينافي ويجافي التوسط والاعتدال، ولذلك المسرف لا يمكنه أن ينال محبة الله. يقول الله جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السبب السابع من الأسباب الموصلة إلى نيل محبة الله تبارك وتعالى أن تكون مصلحا في الأرض لا مفسدا، أن تكون ممن يسعى بالإصلاح بين اثنين لا بالفساد ولا بفساد ذات البين، أن تكون ممن يحب صلاح وترابط الأسر والمجتمعات لا ممن يبحث عن تفرقة الأسر وعن تفرقة المجتمعات. فهناك أناس مرضت قلوبهم وتلطخت أنفسهم وتنجست نياتهم، فتراهم يحبون الإفساد بين البيوتات ويحبون التفرق بين المجتمعات، فيريدون إنشاء التحزبات. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا في سورة البقرة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا كان الله لا يحب الفساد فما مفهوم المخالفة؟ أن الله يحب الإصلاح. ولهذا قال جل وعلا عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال جل وعلا: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ومن أعظم الفساد في الأرض كما نبه عليه العلماء الشرك وإتيان البدع وتفرقة الناس والمجتمعات. السبب الثامن أي عباد الله ملازمة التوبة والاستغفار، فإن من أعظم علامات محبة الله للعبد أن العبد صباحا مساء يكون تائبا مستغفرا نادما منيبا، يكون رجاعا أوابا إلى الله تبارك وتعالى، لسانه رطب بذكر الله والاستغفار لله والتوبة لله، لا تكاد تراه إلا وهو يستغفر ويتوب. وذلك لأن دوام التوبة مع السبب التاسع وهو دوام التطهر سبب من أسباب نيل محبة الله. وما الدليل على أن دوام التوبة ودوام التطهر من أسباب نيل محبة الله؟ يقول جل وعلا في البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يقال فلان تواب على صيغة فعال إلا إذا كان كثير التوبة، ولا يقال فلان متطهر إلا إذا كان عظيم التطهر كثير التطهر، كلما انتقض وضوءه يتطهر، كلما أصابته الجنابة يغتسل، يعجل بذلك، لا يريد أن يبقى لحظة بلا وضوء ولا أن يبقى لحظة بلا تطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول جل وعلا في التوبة: والله يحب المطهرين. ويقول بعض العلماء إن المطهر هنا أعم من الطهارة، فإنه يشمل طهارة القلب من الشرك والرياء والنفاق والشقاق والبدع، ويشمل الطهر هاهنا المطهرين، طهارة الثوب والبدن والمكان. عاشرا، من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى أن تكون يا عبد الله ويا أمة الله ممن يحافظون على العهود. إياك أن توعد ثم لا توفي، فإن ذلك سبب لبغض الله عياذا بالله جل وعلا. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حافظ على وعدك وكن وفيا بعهدك، وإياك والخلف فيهما، فإن ذلك من أسباب أن تكون عياذا بالله فيك من صفات المنافقين، فحينئذ يبتعد عنك محبة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فرتب الحب على الوفاء بالعهد، فدل أن الوفاء بالعهد سبب من أسباب نيل محبة الله عز وجل. وجاء هذا أيضا في التوبة: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوانا أثيما. وقال جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين. وقال في الحج: إن الله لا يحب كل خوان كفور. من يريد أن يكون من أهل محبة الله فليوفي بوعده وليفي بعهده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن غدر معاهدا في ذمته. السبب الحادي عشر، أي عباد الله، من أعظم أسباب نيل محبة الله الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الصبر على البلاء، الصبر على الطاعة، الصبر عن المحارم، الصبر على ما يجري عليك من الأقدار. فإن الله جل وعلا يقول: إن الله والله يحب الصابرين. يقول: والله يحب الصابرين. وقد نال أناس مرتبة المحبة بالصبر، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلى، إن الله إذا أحب عبدا ابتلى. وقد كان في سلفنا من إذا ابتلي، من إذا لم يبتلى، كان يجزع ويفزع ويخاف أن يكون ممن لا يحبهم الله، فينظر في نفسه فيجدد التوبة والأوبة والاستغفار. من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل التوكل عليه. تبذل السبب يا عبد الله ويكون قلبك معلق بخالق الأسباب، ولا تكن كسولا ولا خذولا، وإنما تكون نشيطا آخذا بالأسباب، عالما بأن الأمور بيد خالق الأسباب. يقول الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. السبب الثالث عشر، التواضع والبعد عن الكبر والخيلاء. فما تواضع عبد لله إلا أحبه الله، وما تكبر عبد إلا أبغضه الله، إلا أذله الله، إلا لم يحبه الله. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. وقال جل وعلا في لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والقضية طردية عكسية، كلما ازددت لله تواضعا، كلما ازددت لله تواضعا وعبادة وذلا وانقيادا، كلما أحبك الله ورفعك الله. وكلما تكبر الإنسان فبطر الحق وغمط الناس، كلما كان بعيدا عن حب الله جل جلاله وعظم سلطانه. الرابع عشر يا عباد الله، البعد عن الاختلاف وإلزام توحيد الصفوف، فإن ذلك من أسباب نيل محبة الله عز وجل، فإن المختلفين يبغضهم الله تبارك وتعالى. وقد مر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أناس من الصحابة وهم يتناقشون في آية، واختلفوا فيما بينهم فأمرهم أن يقوموا وقال لهم لا ينبغي أن تختلفوا في كتاب الله عز وجل. ومما يدل على أن الله يحب أهل وحدة الصفوف ويبغض أهل الاختلاف قوله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فكونوا البنيان المرصوص يا عباد الله، يرحم فيها الكبير على الصغير ويحترم فيها الصغير الكبير، ويكون المساوي أخا لك والكبير أبا لك والصغير ابنا لك، وبذلك تسود بين المجتمعات الألفة ووحدة الصفوف، وننال بذلك محبة الله تبارك وتعالى. الخامس عشر أي عباد الله من أعظم الأسباب التي بها ينال العبد محبة الله أن نتعاهد حب الله في قلوبنا وأن نتعاهد حب رسول الله في قلوبنا، فإن تعاهد هذين الحبين سبب للنماء. ألا ترى أنك إذا زرعت شيئا وتعاهدته ينمو ويثمر، ينمو ويثمر ويورق ويصبح له ظلال وافرة ويصبح له نفع، وهكذا تعاهد حب الله ورسوله. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال فإني أحب الله ورسوله، فإني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت؟ قال فأعادها أبو ذر، يعني قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال فإني أحب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت؟ قال فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحبب، فإنك مع من أحبب. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحبب. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، متفق عليه. ووالله إنا لنقول إنا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأجلاء، وإنا والله لم نعمل بأعمالهم وإنا لنرجو أن نكون معهم بحبنا إياهم. أيها الأخوة، إن من أسباب نيل محبة الله عز وجل محبة لقائه سبحانه وتعالى، أن تكون محبا للقاء الله، تتمنى في نفسك أن تلقى الله عز وجل حتى تنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري. السابع عشر مما يجب أن نبتعد عنه، فإن ذلك مانع من موانع محبة الله، من أعظم موانع الحب الكفر وإثم الشرك. يقول الله جل وعلا والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أخيرا جماع الأمر وجماعه أي عباد الله تقوى الله تعالى، فما نال أحد محبة الله بمثل التقوى. ولذلك يقول الله جل وعلا في آيات كثيرة: فإن الله يحب المتقين، والله يحب المتقين. فما أحد يمكنه أن يصل إلى مرتبة تقوى الله إلا وهو محبوب عند الله عز وجل. أيها الإخوة، بعد سرد هذه الأسباب 18، كيف لنا أن نعلم أن الله يحبنا أو لا؟ ننظر إلى محبة الصالحين لنا، ننظر إلى محبة الصالحين لنا. فإذا كان الصالحون يحبوننا فلنتيقن أن الله يحبنا، ولا ينبغي النظر إلى عامة الناس. بعض الناس ينظر إلى كثرة الأتباع، يقول فلان أتباعه 2,000,000 شخص، هذا ليس بحجة، لأن أتباع بعض الرؤساء الكفر 5,000,000، هل هذا معناه أنه محبوب عند الله؟ أبدا، ليس هذا دليلا على محبة الله، فكثرة الأتباع ليس دليلا على محبة الله، وإنما محبة الصالحين وإن قلوا للعبد دليل على محبة الله. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن يا جبريل إني أحب فلانا، من أنت وأنا حتى ينادي الله جبريل ويقول له إني أحب فلانا؟ هذا يحتاج منا إلى جهد وجهد، إلى كد وتعب ونصب حتى نصل إلى هذه المرتبة. يقول الله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. سبحان الله، أترون الحب يا عباد الله؟ أترون إعلان الله لهذا الحب في السماء؟ أما كان يكفي أن الله تبارك وتعالى، أن الله جل جلاله وعظم سلطانه يحب؟ لا، بل إنه سبحانه يعلن هذا الحب في أرجاء السماوات. فهذا جبريل وهؤلاء أهل السماء من أنبياء الله وملائكته أصبحوا يحبونك بحب الله إياك، وبعد ذلك يحبك أهل الأرض الصلحاء منهم. وبعد هذا ما الذي ستشعر في القلب؟ نعم، يستشعر الإنسان في قلبه بحب الله، وبالتالي يحب الله تبارك وتعالى حبا عظيما، يصبح بعد ذلك وليا لله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول العلماء: ليس العجيب من عبد يتودد إلى سيده، فإن كل عبد يتودد إلى سيده، وكل خادم يتودد إلى مخدومه، ولكن العجب، كل العجب من ملك كريم عظيم جليل يتودد إلى عباده صباح مساء، فهو جل في علاه يدعوهم ويستغفر ويطلب منهم أن يستغفروه، يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما أعظم هذا التودد. علاوة على هذا كله، فإنه جل وعلا إذا أحب عبدا ينادي الملك العظيم، ينادي بالحب والرحمة والغفران للعبد، حتى يصبح جبريل يحبه، ثم أهل السماوات. ينزل ربنا تبارك وتعالى ويتودد إلى عباده، ويمد يده بالليل وبالنهار يتودد إلى عباده تبارك وتعالى. أي عبد الله، يا أمة الله، لننظر كيف يعرض ربنا جل جلاله رحمته وعفوه وحبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وذلك في كل ليلة. فما قيمة هذه الكلمة؟ فمهما كان العباد نائمون يغطون في نوم عميق، وإن كانت كل البشرية نائمة، يظل الله تبارك وتعالى يتنزل في السماء الدنيا كل ليلة يعرض التوبة والرحمة والمغفرة. ما أعظمه من رب كريم ودود غفور رحيم. أيها الإخوة، فوائد محبة الله عز وجل كثيرة، أذكر منها حصول مغفرة الله جل جلاله أولا، ثانيا إدراك عفوه سبحانه وتعالى عاجلا، ثالثا نيل مكارمه سبحانه وتعالى، رابعا رضاه جل في علاه. من مضار فقدان المحبة عدم الشعور بالسعادة، فيا تعاسة عبد لم يعرف محبوبه، يا تعاسة عبد أشغل قلبه بغير ربه، يا تعاسة قلب أشغل نفسه بدنيا فائنة، بدنيا فانية، وبأموال زائلة، وبعمارات مهدمة، يا لخسارة إنسان أصبح لا يشعر بالسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من مضار فقدان المحبة عدم نيل رضا الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من فقد المحبة فإنه يكون تحت الوعيد الشديد. يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد لمن فقد محبة الله تعالى. أيها الإنسان، أيها العبد، يا عبد الله، يا أمة الله، إذا لم نوجد في أنفسنا أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، ولم نجتهد في تحصيل حبه تبارك وتعالى، فالله جل جلاله وعظم سلطانه له عباد سوانا كثيرون يحبونهم ويحبونه ويحبهم ملائكة في السماء لا يعدون، بل قد يغيرنا الله، فلنحذر. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولهذا البدار إلى نيل محبة الله تبارك وتعالى والتزام شرعه بالأسباب التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وينبغي لكل إنسان عاقل أن يعلم أن الله أعظم محبوب، أن الله أعظم مألوه، بل لا مألوه سواه ولا محبوب سواه. وإذا أحب إنسان شيئا ليس لله ولا في الله فليثق تمام الثقة أن مهلكته، أن مفسدته، أن تعاسته من جهة ذاك الذي أحبه حبا ليس في الله ولا لله. ولهذا يقول العلماء: من أراد أن يحب شيئا في الدنيا فليحبه لله وفي الله، ولا يحب شيئا مع الله، لأن من أحب شيئا مع الله كمن يحب زوجته حبا عظيما يتعلق بها تعلق العاشق بالمعشوق، حتى تقول له يمينا يقول يمين، تقول له يسارا يقول يسار، تقول له لا تذهب إلى الصلاة لا يذهب، فأنى له السعادة. والله ليكونن حتفه وتعاسته وخسارته من جهتها. وهكذا من أحب مالا، وهكذا من أحب جاها، فكم من جاه شغف به إنسان كانت منيته من تلك الناحية. حتى أولادنا، حتى أموالنا، حتى ما في أيدينا، حتى إخواننا، ينبغي علينا أن نحبهم في الله ولله لا مع الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم محبته. اللهم أحبنا، اللهم أحبنا، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ارزقنا محبتك يا ربنا. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين أحببتهم. اللهم والنا يا رب العالمين، وأحبنا يا أكرم الأكرمين، وارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة دينك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.